ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة.
الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تقول إن مفاوضات فيينا تسير بالاتجاه الصحيح وترفض الشروط المسبقة. صنعاء تعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمقين السعودي والإماراتي. وتجدد التظاهرات الشعبية في السودان رفضا للعسكر وللمطالبة بمدنية الدولة. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن استمرار إيران في مفاوضات فيينا يهدف إلى التوصل إلى اتفاق مستدام وموثوق. وقال سعيد خطيبزادة: إنما نشهده في فيينا هو أن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح، مشددا على أن طهران قدمت أفكارا تنفيذية وعملية وتم إحراز تقدم جيد في الوثائق الأربع. ورفض خطيبزادة ربط واشنطن التوصل لاتفاق جديد بإفراج طهران عن 4 أمريكيين محتجزين لديها، وقال: أعلننا عدم القبول لأي شروط مسبقة منذ اليوم الأول، مضيفا: المهم لدينا هو نوعية ما يتم الاتفاق عليه. أعلنت القوات اليمنية استهداف العمقين السعودي والإماراتي ردا على تصعيد العدوان جرائمه ضد الشعب اليمني. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية إعصار اليمن الثانية، حيث قصفت قاعدته الظفر الجوية وأهداف أخرى في أبو ظبي بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وفي السعودية استهدفت الطائرات المسيرة عدة قواعد عسكرية في منطقة الشرورة ومناطق أخرى، فيما قصفت الصواريخ البالستية مواقع في جيزان وعسير. وكان رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية عبد العزيز بن حبتور توعد دول العدوان بالرد، وقال: إن أمل السلام مرتبط بقوة السلاح الذي تملكه صنعاء. أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد الأبخيتي أن جرائم الحصار المفروض على الشعب اليمني لا تقل خطورة وهمجية عن مجازر الحرب. ومن جانبه كشف الجيش الأمريكي أن قواته المنتشرة في الإمارات اضطرت للاحتماء بشكل طارئ في مخابئ محصنة خلال الهجوم الذي شنه سلاح الجو اليمني بالصواريخ والطائرات المسيرة على أبوظبي الاثنين الماضي. إلى ذلك تتواصل ردود الفعل الشعبي على الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي في اليمن. أعلنت هيئة الحشد الشعبي إطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة ديالى شرقي العراق. وتهدف العملية التي انطلقت من عدة محاور: تفتيش وملاحقة فلول داعش في حوض العظيم، وإحكام الطوق، ومسك خط صد على حوض نهر العظيم، ومسك خط النعمان وصولا إلى مصب النهر. وإلى الجنوب من الموصل أطلق الحشد الشعبي عملية واسعة لتعقب فلول داعش الإرهابي بصحراء الحضر الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. وكانت القوة الجوية العراقية قد وجهت 4 ضربات تجمع عن إرهابي شرقي جبال مكحول ضمن قاطع صلاح الدين، فقتلت 4 منهم. بدأ متظاهرون سودانيون بالتجمهر قرب القصر الرئاسي في الخرطوم احتجاجا على مواصلة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التفرد بالسلطة. السلطات التي هددت بتوقيف أي مظاهرة مخالفة للقانون قالت إنها ستسمح للمتظاهرين بالمرور عبر الجسور وعدم قطع خدمة الإنترنت، مؤكدة أنها وجهت القوات النظامية بعدم الاستجابة لما وصفتها بالاستفزازات. ومن جانبه اتهم حزب الأمة القومي قيادة الانقلاب بالتمادي في الوحشية وارتكاب المجازر واعتقال الثوار، مطالبا بتنحي البرهان بشكل فوري وامتناع القوات النظامية عن استخدام العنف. وحول آخر تطورات الأوضاع في السودان تابعوا هذا التقرير.
كأنما هنالك يعني جيش غير سوداني، هنالك قمع مفرط، قنابل صوتية، هنالك غاز مسيل للدموع بكثافة، هنالك العديد من أدوات القمع المستخدمة في خلال هذا اليوم، العديد من الإصابات، العديد من الحالات الحرجة تأتي أمامنا عبر الدراجات النارية لتعذر وصول الإسعاف. الملايين خرجت اليوم في هذه التظاهرة وهي تهتف مباشرة بسقوط البرهان وسقوط الحكم العسكري وعودة الجيش إلى ثكناته ومدنية الدولة، شعارات لم تتغير رغم التغيرات السياسية التي تحدث خلال هذه الأيام في السودان من تدخلات أجنبية، من الكيان الصهيوني، من أمريكا، من عدد من الدول العربية، كلها تدخلات، لكن الشعب أيقن أنها لا تصب في مصلحة الوطن وإنما تصب لمصالحهم. لذلك أكد استمراره على الخروج في الشوارع والتعبير حتى إسقاط هذا النظام. نعم، الأمن الآن بعد أن أطلق البرهان يده بقانونه الجديد في الوثيقة الدستورية التي قام بتعديلها، الآن أطلق يده للقوات الأمنية لتفعل فعلها كما فعلت أيام الرئيس المخلوع عمر البشير. يعني قبيل هذه التظاهرة هنالك اعتقالات واسعة لقيادات كبيرة من لجان المقاومة، خاصة ما يسمون بغاضبون.
أعلن رئيس التيار المستقبل سعد الحريري تعليق حياته السياسية ورفضه عن المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية المقرر إجراؤها في 15 مايو المقبل. وبرر الحريري في مؤتمر صحفي قراره قائلا إنه لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل التخبط الدولي والانقسام الوطني واستعارة الطائفية واهتراء الدولة. نفذت عشرات الطائرات الحربية الصينية توغلا في منطقة الدفاع الجوي التايوانية. وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن 39 طائرة صينية بينها مقاتلات وقاذفات ذات قدرة نووية نفذت أكبر عملية توغل يومي منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي. وأضافت الوزارة أن سلاح الجو التايواني قام بتعقب الطائرات الصينية وبدأ التوغل الجوي الصيني في أول سبتمبر 2020 وبلغ ذروته في الربع الأخير من العام الماضي. وأخيرا أمرت الولايات المتحدة عائلات دبلوماسيها في كييف بمغادرة أوكرانيا بسبب ما أسمته التهديد المستمر بعمل عسكري روسي. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أن الموظفين المحليين والموظفين غير الأساسيين يمكنهم مغادرة السفارة إذا رغبوا بذلك، مضيفة أن على الأمريكيين المقيمين في أوكرانيا التفكير بمغادرة البلاد. وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أيضا أن الوضع الأمني خصوصا على طول الحدود الأوكرانية قد يتدهور في أي وقت، فيما دعت مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تقول أن مفاوضات فيينا تسير بالاتجاه الصحيح وترفض الشروط المسبقة. صنعاء تعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمقين السعودي والإماراتي. وتجدد التظاهرات الشعبية في السودان رفضا للعسكري والمطالبة بمدنية الدولة. شكرا لكم أعزائي الكرام لحسن استماعكم وطيب المتابعة، وحتى الملتقى تقبلوا تحياتنا. خالد العبد الله والسلام عليكم.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم المستمعين الكرام في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: أيها الأكارم، الرئيس التونسي في مواجهة القضاء. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول مكافحة الفساد ومحاربة ما أسماهم بأعداء الدولة التي تثير الجدل من جديد. ندعوكم للمساهمة معنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام بآرائكم عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 0098-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-37-62. 38 48. كما الدعوات مفتوحة أيضا للمساهمة عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم عبر الرسائل النصية وكذلك الصوتية على الرقم التالي 0098 93 88 78 4050. أهلا بكم من جديد أيها الأكارم، أينما كنتم. ما زالت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول مكافحة الفساد ومحاربة ما أسماهم بأعداء الدولة تثير الجدل من جديد، إذ طالت هذه المرة قطاع القضاء عقب إلغاء الامتيازات المالية والمنح لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء على الأجهزة القضائية في البلاد. فقد أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بإيقاف منح وامتيازات أعضاء هذا المجلس التي تتشكل من 400 لترا من الوقود ومنحة تقدر ب 2364 دينارا. وفي الوقت الذي رد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبر الإعلام المحلي بأن المجلس سيواصل مهامه حتى دون المنح والامتيازات إلى نهاية عهدته، وإعلانه بأنه يتمسك بصلاحياته الترتيبية ويرفض التمادي في الاعتداء عليه، وكذلك وجهت كبريات الأحزاب السياسية بينها حركة النهضة التهمة إلى الرئيس قيس سعيد بالسعي إلى وضع يده على القضاء وتطويعه. انبرى الأخير ليعلن بأنه أو بأن خطوته هي أولى خطوات الإصلاح ولا تتعارض البتة مع استقلالية القضاء وعلوية أحكامه. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي لن تؤدي فيه المداخل التي اختارها الرئيس قيس سعيد سوى إلى صدام مع الجسم القضائي الذي يتميز بتضامنه وتماسكه وقدرته على حماية نفسه بنفسه، فإن المؤشرات توحي إلى أن الخطوة القادمة ستكون هي حل المجلس الأعلى للقضاء والهيمنة أيضا على السلطة القضائية والمساس بمستحقات هذا المجلس وأعضائه لتركيع المؤسسة القضائية التونسية وضرب استقلاليتها، أي أن المخاض عسير جدا في بلد تتعكر أوضاعه يوما بعد آخر، من حيث أن الرئيس سعيد سيواجه تصاعدا في الاعتراضات وانضمام الكثير من الأحزاب السياسية إلى حزب النهضة في الإعلان عن معارضتها لقرارات الرئيس، وإن مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة للتمسك باستقلاليتهم وأدان التدخل في عملهم وحملات الضغط والتشويه الممنهج والمستمر ضدهم والمس في اعتبارهم. في ضوء هذه المعطيات فإن الأسئلة التي تطرح نفسها اليوم هي أن قيس سعيد كيف سيتمكن من مواصلة هذا المسير الوعر، خصوصا وهو قد زاد الطين بلة بوقوفه بوجه القضاء المستقل الذي بإمكانه أن يسلب البساطة من تحت أقدامه وينهي عهده. ولو حصل هذا الأمر كيف سيمكن لحزب النهضة أن يواصل المسار وهو يواجه مجموعة من التساؤلات والمؤاخذات؟ التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا صدى المغرب العربي، وعنوان حديثنا الرئيس التونسي في مواجهة القضاء، حيث نود أن نتوقف عند مدى حقيقة إمكان الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي من أن يواصل المعركة ويقاوم أمام المعارضة، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الضغوطات ضغوطات المجتمع الدولي على قراراته، خصوصا أن المنظمات الدولية حذرت من قرارات قيس سعيد الأحادية بشأن حرية المعتقد والرأي والحقوق المدنية وحقوق المؤسسات الحكومية التونسية. لينتقل المستمعين الأكارم في هذه اللحظات إلى ضيفتي التي انضمت إلينا في هذه اللحظات، النائبة السابقة في البرلمان التونسي الدكتورة مباركة البراهيمي. أرحب بك دكتورة مباركة وأهلا بك في هذا البرنامج.
أهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، حياكم الله دكتورة مبارك البراهمي، عذرا لقراءة الاسم بشكل خاطئ في البداية، وأشكرك طبعا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. نبدأ، يعني إلى متى دكتورة وإلى أي حد سيتمكن الرئيس التونسي من أن يواصل المعركة ويقاوم أمام المعارضة؟
نعم، أولا أشكركم على هذه الدعوة وتحية للسادة المتابعين. هذه المعركة انطلقت من 25/7 الفارط، تم عبرها تجميد البرلمان. وتجميد البرلمان هذا جاء بعد سنتين برلمانيتين مليئتين بالأزمات داخل البرلمان، إلى حد تبادل السب السباب والشتائم وسقوط أخلاق مدوي لهذا البرلمان، ناهيك عن عدم استجابته لتطلعات الناخبين وانغماسه في صراعات معناها عفوا بريئة بين حزبي الإخوان المسلمين حركة النهضة وبين بعض الأحزاب الليبرالية.
نعم.
فإن تطلعات الشعب التونسي نحو هذا البرلمان باءت بالفشل، ناهيك عن كونه العديد من النواب علق في ذمتهم قضايا، منها قضايا فساد مالي، ومنها قضايا فساد أخلاقي، ومنها قضايا تتعلق بالإرهاب وبشبكات التسير نحو الخارج وبالتحديد نحو سوريا وليبيا. اليوم الأزمة الحقيقية اليوم بين مؤسسة رئاسة الجمهورية من وراءها الشعب التونسي وبين بعض المؤسسات القضائية وخاصة المجلس الأعلى للقضاء. هذا الصراع يتمثل في عدم تفعيل الدور الذي ينتظر من المجلس الأعلى للقضاء الذي ينتظره الرأي العام وكذلك القوى الوطنية بالبلاد، يعني ناهيك عن أنه فئة عريضة من الشعب التونسي تعتبر ضحايا ترخص للمنظومة القضائية وعدم حيادتها في الملفات الكبرى، وخاصة إحنا عندنا 2 ملفات كبرى يجب أن تحل ويجب أن يعاد فيها النظر بشكل جيد ينصف البلد وينصف الشعب. الملف الأول هو ملف الإرهاب، وفيه ملف الارتيالات السياسية وفيه شبكات التسفير نحو الخارج، والملف الثاني هو ملف الفساد المالي اللي يتعلق بالعديد من النواب ووزراء سابقين وحتى رئيس حركة النهضة، يعني
نعم والغنوشي
النواب المجمد، أيضا هناك الغنوشي، أيضا النساء المالية تتعلق بالتمويل الأجنبي وبالجرائم الانتخابية، وهناك أيضا عبث بالمقدرات المالية للشعب
التونسي.
نعم. اليوم المجلس الأعلى للقضاء اصطفى إلى جانب كل هؤلاء.
طيب دكتورة، يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الضغوطات، يعني أيضا تأتي ضغوطات من قبل المجتمع الدولي على قرارات قيس سعيد، خصوصا أن المنظمات الدولية حذرت من قرارات قيس سعيد، هي ما تقول بأنها أحادية بشأن حرية المعتقد والرأي والحقوق المدنية وحقوق المؤسسات الحكومية التونسية؟
أخي العزيز، ما تحقق للشعب التونسي خلال العشر سنوات الفارطة، أي منذ رحيل الرئيس زين العابدين بن علي، هي هامش الحريات اللي تحصل عليه التونسي، الحق في التعبير والحق في التظاهر والحق في الإضراب وغير ذلك، هذه لا مساس بها ولا يمكن المساس بها أبدا. ولو كان قيس سعيد له الإرادة أن يمس بهذه المكتسبات لا حصل كثير التونسي ظهر في كل وقت ويعتصمون في كل وقت، والإغرابات القطاعية وإغرابات النقابات المتعلقة يعني بالصحة وبالتعليم ولا بالعدل ولا بغير ذلك، هذه الإغرابات تشق البلاد طولا وعرضا طيلة هذه العشر سنوات. اليوم أيضا لا زالت هناك يعني إغرابات، أقول عن الإضرابات من باب تأكيد على أن رئيس الدولة لا يستطيع المساس بهذا ولم يحاول، وأكد في العديد من تدخلاته أنه لا يمكن المساس بالحريات بالحقوق والحريات. المنظمات الدولية ترعى نوع من الحريات، اللي اليوم طيلة العشر سنين هذوما راهي اخترقت المجتمع التونسي، هذا المجتمع العربي المسلم اخترقته جمعيات يعني ممولة من الولايات المتحدة رأسا وممولة من الاتحاد الأوروبي، هذه الجمعيات التي تنادي بالحريات الشخصية، وهنا نفتح يعني أقواس عديدة في الحريات الشخصية، هي جمعيات لا يقبلها مجتمعنا ولا يقبلها أعضاءنا ولا يقبلها ديننا، من ذلك الجمعيات المسلمين وغير ذلك. هؤلاء أيضا رغم أنهم يقومون تراخيص في النهضة أيضا لم يقع المساس بهم، يعني رغم أنهم هذوما ينسوا مجتمعنا ولكن لم يقع المساس بهم. الناس اللي حد تخرج الظاهر وتعبر على مواقفها أيضا خرجت وعبرت عن مواقفها. الدول الأوروبية والمنظمات الدولية هذه متعودة على تسيير الدول وعلى تسيير قيادات الدول، والرئيس قيس سعيد قال من بدايات وصوله إلى السلطة وحتم من قبل خلال حملته الانتخابية عندما قال أن التطبيع خيانة عظمى يعني صوبت نحوه كل البنادق، والرئيس قيس سعيد عندما قال أن السيادة على وطننا هي خط أحمر صوبت نحوه كل البنادق. اليوم العديد من الأحزاب الإخوان والأحزاب الليبراليين يعني في رحلات مقوقية لا تتوقف نحو سفراء دول الاتحاد الأوروبي في تونس، والعديد من ممثلي المنظمات الأجنبية يشتكون الرئيس قيس سعيد. والحال هم ماذا قدموا للشعب التونسي خلال 10 سنين؟ لم يقدموا لنا سوى مزيد من الفقر وسوى إغراق الإرهاب البلد في الإرهاب وتوريط شباب تونس في القتال لإخوتنا وأشقائنا خارج حدودنا. واليوم عندما نريد نحن وضحايا الإرهاب أن نفتح مثل هذه الملفات يسلطون علينا المجلس الأعلى للقضاء وبعض المنظمات الحقوقية حتى تصبح تتحدث على حقوق الإنسان.
نعم.
عندما نريد أن نتناول ملفات تتعلق بالفساد المالي بالفساد المالي وبالتهريب وبالرشاوة يسلطون علينا أيضا منظمات حقوق الإنسان.
دكتورة صحة وسلامة إن شاء الله لك. طبعا أنا أسأل عن تقييمك دكتورة، ولو أشرتي في حديثك عن تأييد الأحزاب التونسية لموقف حزب النهضة، يعني هل إن هذا التأييد سيتواصل ويتسع أكثر أم سيبقى في دائرة ضيقة من عدة أحزاب أكثر؟
أعتقد أن الذين يساندون حزب حركة النهضة هم الأحزاب الذين كانوا يتقاسمون مع كعكة الحكم خلال 10 سنين. كل الأحزاب التي شاركت النهضة في الحكم يتفقوا معها لأنهم أولياء نعمتها، ولأنهم بيننا وبينهم وبين النهضة يعني مجاملات وجمائل كثيرة بينهما. قيس سعيد عندما صعد إلى الحكم بعد انتخابات 2019 لم تصعده الأحزاب السياسية، الأحزاب التي ساند اليوم في حركة النهضة هي نفسها التي ساندت مرشح النهضة في الانتخابات الرئاسية. قيس سعيد صعد 3 مليون تونسي أغلبهم لا ينتمي إلى الأحزاب السياسية، وبالتالي فإنهم لا تستطيع هذه الأحزاب سحب البساط من تحت قيس سعيد. وطالما أن الرئيس قيس سعيد مسنود بهذه القاعدة الشعبية العريضة، وطالما أنه مسنود بالمؤسسة الأمنية التي عانت أيضا خلال الفترة العشر سنين المظلمة اللي فاتت لأنها دفعت ضريبة الدم من الإرهابيين المؤسسة الأمنية وكذلك المؤسسة العسكرية التي دفعت أيضا ضريبة الدم،
نعم.
اليوم تسند رئيس الجمهورية. اليوم قاعدة شعبية عريضة، المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية تسند قرارات رئيس الدولة وتساندها. الرئيس الدولة اليوم أمامه خيار الثبات، وعلى الوطنيين والمخلصين اللي ساندوه دون قيد أو شرط مش معناها الصك على بياض ليه؟ لأنه هذا عهد الصك على بياض ولكن احنا نسانده لإجراءاته الوطنية في خدمة التوانسة وفي خدمة القضايا العادلة في تونس وفي عموم المنطقة.
نعم.
احيانا هناك بعض الملفات الصغيره تكون لها يعني نحن كحزب التيار الشعبي المساند للسيد رئيس الجمهوريه هناك بعض النقاط التي نختلف فيها، ولكن في العموم احنا خسرنا الكثير في العشر سنوات القادمه، ونتطلع الى تونس افضل على يد الرئيس قيس سعيد ومن معه من الوطنيين.
طيب إلى جانب هذه المؤسسة الأمنية والعسكرية اللي تفضلتي والقاعدة الشعبية المحكمة، لكن السلطة القضائية يعني أو القضاء التونسي أشار إلى أن تونس لم تشهد مثل هذه الخطوات حتى في عهد الدكتاتور المخلوع بن علي، هل ستتمكن السلطة القضائية في نهاية المطاف من إنهاء حكم قيس سعيد؟
أنا لا أعتقد إنه ما لا يصح حتى قانونياً أو دستورياً، رغم أن الدستور معلق العمل به، لا يصح السلطة القضائية يعني تجي حكم قيس سعيد أو تعزيله، هذا مش ممكن. قيس سعيد تعزله الناس اللي جابوه، الشعب اللي انتخبه هو اللي يعزله. اليوم المشكلة إنه في السلطة القضائية المجلس الأعلى بالنسبة لي هناك قضايا خط أحمر لا يمكن أن تمس، والمجلس الأعلى للقضاء وخصوصا رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد أبو بكر بوداخر هذا يجزم على هذه الملفات و يعني يعارض بشدة أنه يقع تناول ملفات الإرهاب. 9 سنين احنا 10 سنين منذ تفجر الإرهاب في تونس، وفي هناك اغتيالات سياسية طالت 2 من كبار قيادات المعارضة في تونس، الشهيد شكري بلعيد والشهيد محمد البراهمي.
نعم.
الشهيد شكري بلعيد اليوم سيمر عليه 9 سنوات والملف يراوح مكانه، يعني ليس من العدل، هل هذا عدل؟ هل هذا عدل أنه دماء عن الشهداء تذهب بأيادي الوهابية وبأيادي معناها الإرهابيين القتلة تذهب هكذا السودان؟ يعني هذا ليس عدلا، هذا في كل قوانين العالم وفي الدساتير الوضعية وغيرها هذه جريمة لا تقبل. العديد من الملفات، مثلا في واحد من الملفات في فترة النهضة حكم بالبراءة على قتلة أحد الشهداء الذي قتل سحلا وركلا بالأقدام. اليوم بعد 8 سنين عاد القضاء النظر في هذه القضية وسلط أحكام تسمى قاسية 15 عاما على القتلة وأدان القتلة. ماذا يسمى هذا القضاء؟
نعم.
أمس حكم بالبراءة واليوم يرجع يحكم بالإدانة، يعني هذا دليل على أن القضاء بيد الجهات التي لا تريد التناول القانوني أو التداول في مسألة اسمها الإرهاب والاغتيالات السياسية وأساس التسير إلى سوريا.
نعم.
هذه مسائل من المحرمات حرمت النهضة الحديث فيها في الإعلام وحرمت الحديث فيها في القضاء، وكل القضايا التي تحيل إلى التسير نحو سوريا هذه محرم التداول فيها. اليوم جاء قيس سعيد بشعارات جديدة وبقرارات جديدة جاء وقال إنه لا كل الملفات ستفتح، هذا أثار فزعهم وأثار فزع مجموعة النهضة التي تسيطر على أجهزة القضاء، وبالتالي غير مسموح إنه يتناول بالنسبة لديهم ملف الإرهاب والاغتيالات.
طيب دكتورة، أيضا من برأيك يقف يعني خلفا ودعما للتحركات الشعبية التونسية التي نزلت حقيقة بعض المواطنين إلى الشوارع ويريدون حقيقة بإسقاط قيس سعيد وإرغامه على التقهقر وتقديم الاستقالة؟ من هي الجهات التي تقف خلف هذه التجمعات؟
أقول لك هي أول جهة عارضت قرارات قيس سعيد، أول جهة هي حزب حركة النهضة.
نعم.
بعد ذلك حتى الأحزاب اللي الآن متحالفين مع حركة النهضة، في البداية هؤلاء الأحزاب ساندوا الرئيس، كلهم ساندوا الرئيس، ولكن انتظروا أن الرئيس لتشكل الحكومة أن يدعوهم أو يشرفهم في هذه الحكومة، لأنهم تعودوا على تقاسم الساعة مع نزلوا منذ أيام في مظاهرة في الشارع، وقبلها أيضا نزلوا أيضا تقريبا في شهر مارس، حتى ناخبين تخلوا عنهم لأنه حادثة النهضة كانت عندها معنا مئات الآلاف من الناخبين اللي مكروها في كل مطر الأغلبية برلمانية.
نعم،
مئات الآلاف من الناخبين هذين أين هم الآن؟ تخلوا عنهم بعد أن اتضح أنه هؤلاء الجماعة هم وكلاء يشتغلون بالوكالة للناس الخارجية بالأساس، اللي هي معناها الأمريكا والحركة الصهيونية ودول الخليجية العربية بالأساس، دول قطر وتركيا اللي ثابتتهم ويثبتهم.
نعم،
رئيس قيس من مقرراته أيضا تحقيق في المال السياسي.
نعم دكتورة، دكتورة في سؤالي الأخير لكم، وأنا شاكر لك طبعا هذا البقاء معنا. دكتورة أود أسألك عن حزب النهضة، يعني إذا لا سمح الله سقط قيس سعيد كليا، هل سينهض حزب النهضة من جديد أم أن المؤاخذات على حزب النهضة تجعل المسار أمامه صعبة؟
أولا لا قدر الله أن يسقط الرئيس.
نعم
سعيد.
أكيد.
ثانيا وإذا سقط، إذا قدر ربنا أنه سقط قيس سعيد، فسقوطه سيكون بتدخل من الخارج. لأن حركة النهضة ارتباطاتها قوية بالخارج، وإذا تم هذا الأمر لا قدر الله فإن الخارج سيتدخل ليعيد وكيله إلى المناط به. ستعود حركة النهضة، أقول لا قدر الله أيضا تعود حركة
نعم.
النهضة
نعم.
وعند ذلك ستدخل البلد في أتون صراع كبير، لأنه أنصار الرئيس لن يرضوا بهذا، وسيعطلون مجددا كل مرافق البلاد، وسنعود إلى 2011 كما قلنا، وهذا لن يرضى به التونسيون، ولا قدر الله ستكون يعني الوضع الاجتماعي والأمني سيكون خطير جدا بالبلد.
نعم
لا اعتذر على تقطع الصوت لاني عندي كورونا
لا عندك العافية إن شاء الله دكتورة، ونشكرك طبعا، نكتفي بهذا القدر ولا نزعجك أكثر من هذا. الدكتورة مبارك البراهمي النائبة السابقة في البرلمان التونسي، شكرا، شكرا لكم، ونقول بجهود الشرفاء والوطنيين إن شاء الله لا نرى ذلك، ونرى تونس إن شاء الله بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. الله يبارك فيكم.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، التحايا موصولة لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة. كنا باستضافة الدكتورة مبارك البراهمي النائبة السابقة في البرلمان التونسي، والتي توقفت معنا في هذه الدقائق وقد استمعنا إلى حديثها حول الرئيس التونسي في مواجهة القضاء، وقد أشارت إلى الجهات التي تكون ممولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي، هذه الجهات التي لها أجنداتها الخاصة لإطاحة تونس ولعودته كما كان في عام 2010 و 2011 في زمن الرئيس بن علي طبعا. وقد أشارت هذه الأمور والأزمات التي تشهدها تونسيا للمواقف التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، وأشارت إلى مسألة التطبيع الذي يقول قيس سعيد ولا زال متمسك بهذا الموقف أن التطبيع خيانة كبرى والسيادة خط أحمر لتونس. لكن المؤسسة الأمنية والعسكرية والقاعدة الشعبية الكبيرة هي التي تساند الرئيس قيس سعيد وتقف أمام ما يفعله الحزب أو الأحزاب المخالفة له، خاصة حزب النهضة الذي أشارت الدكتورة مباركة أنه يتمتع بدعم أجنبي من قبل بعض الدول التي لا تريد الخير لتونس، ولا سمح الله إذا ما سقطت الحكومة التي شكلها قيس سعيد سيتجه البلد إلى أتون غامضة حقيقة في السياسة، ولا نرى أو لا يرى الخير الشعب التونسي إزاء هذه المسألة، لأن الخطوات التي يقوم بها قيس سعيد هي الخطوات الإصلاحية، وهو الذي يريد الوقوف أمام الإرهاب وأمام الزمرة التي حكمت تونس حقيقة في هذه الفترة، التي قد تخبطت حقيقة في قراراتها وفي كلامها وفي مواقفها كثيرا. لكن بجهود الشرفاء والوطنيين ونأمل أن لا نرى ذلك، ونأمل لتونس الخير إن شاء الله ولشعبها بمواقفهم الطيبة التي كانت لحد الآن شريفة إزاء مسألة التطبيع. كل الشكر والترحيب لكم مستمعينا ومستمعاتنا، والتحايا لحسن استماعكم إلينا في هذا البرنامج. وصلنا إلى نهايته، حتى الملتقى، في أمان الله.
فيا حسرة نظرتي من عذاب الأمين ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي أبيت أبيت تنجيني من مرديات العمل فما أضيق العيش لولا الأمل فصفحك يا من به مطمعي إلهي وإني عصيتك هل تنجيني من مرديات العمل فما عيش لولا الأمل فصفحك يا من به مطمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سلام من الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وهناء في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة حيث نواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع تصفح رواية لا ريب فيه للكاتبة طاهرة علوي كونوا معنا
مستمعينا الأكارم يبدو أن الجدة التي تؤدي دورا بارزا في أحداث رواية لا ريب فيه للأديبة طاهرة علوي لها تأثير عميق في حياة ساردة الرواية فنحن نراها تقدم لها تعاليم ونصائح وطلبات تتلقاها بشكل شبه يومي وشبه طبيعي من جدتها التي تسكن في العالم الآخر ويبدو للساردة أن الجدة تسعى لتصحيح أخطائها أو تصفية حساباتها من خلالها في غضون ذلك تقوم الساردة برسم شخصية جدتها في حياتها من خلال استعادة ما علق بذاكرتها عنها وبعد موتها أي بحسب ما تراه في الأحلام الكثيرة التي تزورها فيها
نعم مستمعين الأفاضل ومن أعقد المطالب التي ألحت عليها الجدة وشددت على تنفيذها هي أن تدفع أحد الأقرباء ويعمل طبيبا على أن يقوم بإرجاع حق أخته لها حيث كان قد استحوذ يوما ما على حصتها من الإرث ودفع لها سعرا أقل بكثير مما دفعه لإخوته الآخرين ووصل الأمر بالجدة إلى تهديد الحفيدة لأنها امتنعت عن الذهاب للطبيب لأنه أمر محرج وبالغ الصعوبة عليها فضلا عن مضي مدة طويلة عليه حتى إن الأخت نفسها لم تعد تهتم له مثلما تبين لها عند اللقاء بها
وهكذا تحولت جدتها إلى كابوس حقيقي بحيث صارت تهددها بأنها سوف تأخذها معها لأنها لم تستطع إقناع الطبيب بما أرادت فصارت مجبرة على ملاحقته في منزله ومكان المستشفى الذي يعمل فيه وحتى في الشارع بعد منعها من دخول تلك الأماكن إلى أن لجأت يوما إلى أسلوب التخويف له وإدخال الرعب في نفسه لعله يستجيب لها فترتاح من تهديدات جدتها
وترى الساردة أن للأحلام أحياناً مفاهيم نقع كلنا تحت تأثيرها، لكن المشكلة أن أحلامها كانت تسير حياتها وتؤثر فيها بشكل كبير، حتى إنها قالت في لحظة إدراك إن الارتباط القائم مع عالم الأرواح له حسناته ومساوئه، وربما كان هذا الاعتراف قبل أن تعيش تجربتها السيئة مع جدتها والتي أتت عليها بكل السوء الذي يمكن أن يتصوره فرد عن ذلك العالم.
أحبتنا الأفاضل، تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتوقف عند رواية لا ريب فيه لطاهرة علوي.
مستمعين الكرام، إنما يمكن استنطاقه من أحداث رواية لا ريب فيه للكاتبة طاهرة علوي أن البطلة تريد أن تتحرر وأن تكون نافعة في المجتمع وذات قيمة، لا أن تبقى شيئا مهملا أو ميتا بلا رأي أو إرادة تتحكم فيها إرادات الآخرين وأهواؤهم، تريد أن تكون مؤثرة وفاعلة وحتى مخيفة أحيانا إذا اقتضت الضرورة، تريد أن ترسم خطة حياتها بنفسها لا أن يرسمها الآخرون لها، مذكرة على نحو ما بالمقولة الشهيرة: الآخرون هم الجحيم.
إن هذه الرواية هي من نمط الروايات الجديدة، أي أنها صنعت نسقها السردي الخاص بها ورؤيتها الفنية المختلفة، فبعد أن تخلت عن الحبكة والخط الزمني المحدد اتجهت إلى إيجاد المشترك التقني بين الأحداث وهو الأحلام، وإلى ترسيخ حضور الشخصية المركزية الناظمة لها. وقد مثلت الساردة خيط الرواية الذي نسجت حوله الحكايات والشريك الدائم في كل مجرياتها.
نعم، وعلى عادة الأدب والسرد النسوي نجد أنه يتخذ من ذات المرأة محورا يدور حوله، كما لو أنها هي مركز العالم ومحور الحياة، ولا نجد فيه قضايا كبرى أو تمثيلات لإشكاليات إنسانية عامة، بل هموما ومشكلات تخص المرأة في وسطها الاجتماعي الضاغط ومحيطها الضيق. ولم تخرج رواية طاهرة علوي عن هذه الميزة التي اتسم بها أدب المرأة، أي في المحصلة النهائية لن نجد شيئا جديدا وراء الأكمة، لكنها بالمقابل تخلو من اللغة الشعرية والتسويف أو المماطلة الإنشائية في عرض الأحداث، وتسعى للوصول إلى غايتها بأقصر الطرق السردية، أي أنها تقدم نموذجا جيدا لمستوى الشكل الروائي.
كما تتسم الرواية بسرد رشيق ومختزل يركز على إظهار الأحداث بوضوح مع الحرص على شحنها ببعد رمزي، فليس المقصود هو ظاهر الأحلام بل ما يكمن خلفها من دلالات. لذلك فإن هذه الرواية تعد مجالا خصبا لدارسي علم نفس الأدب، خصوصا في مجال الرؤية، حيث تقدم سيناريو مكتملا لحياة غرائبية تتكفل الأحلام بتشكيلها وتسييرها، وقد كرست الرواية بأكملها من أجل ذلك في بناء سردي متماسك وناجح، وهو أمر جدير بالالتفات والاهتمام. ومن أجل ذلك تعطي الرواية انطباعا إيجابيا عن المستوى الذي وصلت إليه الرواية الإيرانية بشكل عام، بوصفها ثقافة روائية مختلفة في تقاليدها وأساليبها عن الثقافة الروائية الغربية.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، كونوا بانتظارنا.
إلى اللقاء.
يتبدل في أي حدود.